اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فقبل أن نبدأ في موضوع هذه الليلة هذه ورقة عرضت علي فيها حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبور فبكى فقال يا ثوبان هؤلاء يعذبون في قبورهم فدعوت الله أن يخفف عنهم. يا ثوبان لو صام هؤلاء يوما من رجب وقاموا ليلة منه ما عذبوا. فقلت يا رسول الله بصوم يوم وقيام ليلة يمنع عذاب القبر؟ قال نعم والذي نفسي بيده ما من مسلم ولا مسلمة يصوم يوما من رجب ويقوم ليلة منه إلا كتب الله له عبادة سنة صوم نهارها وقيام ليلها. هذا حديث مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضعه إنسان أراد أن يضيع قواعد الدين بترغيب الناس في أمر ما وردت فيه سنة محددة وما كان ربك نسيا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو كان ما يزعم هذا الكذاب الأفاك الأثيم لو كان هذا خيرا لوصل إلينا من طريق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دعني أسأل هل صيام النفل أفضل أم صيام الفرض من رمضان؟ صيام الفرض من رمضان أفضل، الفروض أفضل من النوافل بإجماع العلماء. وقد ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه إلى آخر الحديث. فهذا حديث قدسي ثابت في صحيح البخاري يبين أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى القيام بأداء الفرائض. طيب يبقى ده حديث أو هذا أصل أن الفروض أفضل من النوافل بإجماع العلماء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نمرة اثنين ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان أي شهر كامل وشهر رمضان خير من ألف شهر مش كده؟ طيب فيه ليلة استغفر الله فيه ليلة خير من ألف شهر هي ليلة القدر. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا بما في ذلك قيام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. هل معنى هذا ان قيام ليلة القدر افضل من اداء فريضة الظهر؟ انتبه، لا بالاجماع، اداء فريضة الظهر افضل من قيام ليلة القدر حتى يصبح، لانها فرض وقيام ليلة القدر نفل. ومع ذلك يقول اهل العلم صيام رمضان، صيام نهاره وقيام ليله، سبب من اسباب مغفرة الذنوب بشرط ان تجتنب الكبائر. طب من اين اتيتم يا اهل العلم بهذا الشرط؟ قالوا نعم، روى الامام مسلم ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلوات الخمس، هذه الصلاة المفروضة، والجمعة الى الجمعة، ورمضان الى رمضان، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. خدت بالك؟ يبقى صيام رمضان وهو افضل من صيام يوم من رجب، صيام الشهر كله، وكذلك قيام ليل رمضان وهو افضل من قيام ليلة من رجب يقينا، بما في ذلك ليلة القدر التي هي خير من الف شهر، لا يكفر الكبائر بل يكفر الصغائر ان اجتنبت الكبائر. فلذلك قالوا لا بد من التوبة من الكبائر، فان مات العبد مصرا على كبيرة من الكبائر فليس له عند الله عهد، ان شاء عذب وان شاء غفر، كما قال تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم، ولا تعصوا في معروف ابدا، فمن وفى منكم بهذه البيعة، يعني فمن وفى منكم فاجره على الله، ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. اذا الحدود كفارات. يبقى اللي بيقول لك ان قطع يد السارق هذه غلظة وقسوة، هذا لا يفقه شيئا في دين الله، ويزعم انه ارحم بالعباد من رب العباد تبارك وتعالى، لان هذه آية في كتاب الله عز وجل. نعود الى حديث عبادة، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، يعني لم تقم عليه بينة ولم يحد في الدنيا، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله عز وجل، ان شاء عاقبه وان شاء غفر له. اذا مرتكب الكبيرة الذي يموت وهو مصر عليها، يعني ارتكبها ولم يتب منها، لم يتب منها، ثم ادركه الموت فليس له عند الله عهد، ان شاء الله عز وجل عذبه وان شاء غفر له. كنت اقول لنفسي قديما ان الناس اخذوا بقانون الاسباب لتحصيل الدنيا، ولكن الكثير منهم يريدون ان يحصلوا الاخرة مجانا، فمنهم من افترى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزعم انه عليه الصلاة والسلام اخبر ان من صلى 4 ركعات في يوم الجمعة الاخيرة المسمى بالجمعة اليتيمة من رمضان سقطت عنه الصلوات الفائتة كلها، وهذا كذب وشر يؤدي الى ضياع الدين. وكذلك منهم من يلجأ الى شيخه، شيخ الطريقة مثلا يدفع له مبلغا من المال على سبيل الصدقة، والشيخ يتعهد بأن يتولى مسألة ذنوبه مع الله تبارك وتعالى. يعني اتبعنا في ذلك سنن من كان قبلنا والعياذ بالله. وبيع الصكوك الغفران بالفعل، ولكن هذا لم يكن أبدا في مذهب أو معتقد أهل السنة والجماعة، وإنما هو في معتقدات الفرق الضالة المنحرفة عن مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين وألحقنا بهم على خير. الآن كأنه يراد للناس أيضا أن يتركوا قانون الأسباب فيما يتعلق بتحصيل الدنيا، وذلك عن طريق البرامج والفوازير، واربح المليون واربح الخمسة مليون، وصار كل إنسان يداعب خياله أن يكون من الفائزين، يغمض عينيه ويتخيل كيف لو أنه حصل جائزة من هذه الجوائز. وليس الإيمان في شرع الله تبارك وتعالى بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وهو يعرف البدعة، البدعة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ضلالة، كما ثبت في سنن النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله
شمس أنا مصيش.
قال القاضي عبد الوهاب المالكي: كل أعلى صيغ العموم، أعلى وأقوى صيغ العموم، واضح؟ وقد أيده في ذلك من نقل عنه الشوكاني في الإرشاد، إرشاد الفحول، وكذلك الزركشي في البحر المحيط، وغير واحد من أهل العلم. والأدلة على ذلك ليس هذا محل بسطها، لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة، يعني كل أمر أحدث في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، المبالغة في التعبد لله سبحانه. ولذلك يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي ألفه في بداية الخمسينات ليس من الإسلام، يقول: المبتدع كمزيف النقود، فالابتداع كتزييف النقود، كلما كان النقد المزيف قريبا من النقد الحقيقي كلما راجع على الناس، كلما راجع على الناس. فالمبتدع يحاول ان يزخرف بدعته وان يشبهها بالشرع لتنسب اليه، ويزعم في ذلك انه يكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اما ان يكون جهلا او خطأ متعمدا، يعني خطيئة والعياذ بالله، لان من نسب الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله فقد كذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى اكثر من 60 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لينتظر وليعتقد ان مقعدا في النار ينتظره والعياذ بالله، لان هذا يؤدي الى تزييف الدين وضياع الامانة. ولذلك روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان كذبا علي ليس ككذب على احد، لان الذي يكذب على رسول الله سيضيف شيئا الى الدين ليس منهم. ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالواجب على القائمين على المساجد لا سيما مساجد اهل السنة ان يتحروا في الملصقات التي تعلق على الجدران لئلا تكون المساجد سببا في شيوع البدع والضلالات. فان هذه البدعة وهذا الحديث الكذب الراج بين اهل الجهل والضلال، فان هذا سيؤدي الى تركهم التوبة واستخفافهم بالذنوب بل وبكبائر الذنوب، لانه ما عليه الا ان يصوم يوما من رجب وان يصلي ان يقوم ليلة من رجب فتغفر له الذنوب بل ويأمن عذاب القبر. الحديث بيقول هذا: من صام يوما من رجب وقام ليلة من رجب لم يعذب في قبره. تصور هذا، يعني اذا هو غفران او تكفير للذنوب الماضية والآتية ايضا، وهذه جريمة كبرى وجناية على العصاة قبل ان تكون جناية على الاسلام، هي جناية على العصاة، لان الاسلام سيظل محفوظا عاليا ظاهرا تقوم به طائفة الحق التي تحيي السنة الصحيحة عن طريق العمل بها وتقمع البدعة او سنن الضلالة كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. فهذا حديث باطل، وحديث ان الصلاة 4 ركعات في الجمعة الاخيرة من رمضان تسقط الصلوات الفائتة، هذا حديث شر كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى العاصي ان يتوب الى الله تبارك وتعالى، فان التوبة واجبة. الا ترى ان الله عز وجل قد قال: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الم تسمع قول الله عز وجل: ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. فكل من اصاب ذنبا ولم يتب من هذا الذنب فهو ظالم. لماذا؟ لان الظلم في تعدي الحدود، والعاصي تعدى حد الله عز وجل، فعليه ان يتوب ان يرجع كما فعل ادم عليه السلام. قال: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فعليه ان يفعل كذلك. ان لم يتب فترك هذه التوبة ترك لامر واجب، فمن ثم كان معصية اخرى. يبقى نفس المعصية وتأخير التوبة منها معصية ثانية. فإياك ان تغتر بهذه الاحاديث الباطلة. ولذلك تلاحظ ان هذا الافاك الاثيم لم ينسب هذا الحديث لاي كتاب من كتب السنة لا المعروفة ولا المجهولة ايضا. هذه ورقة اخرى اللي هي صلاة الكفارة عن 4 ركعات في الجمعة الاخيرة من رمضان، يصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر. خلي بالك بيقول لي بقى 15 مرة، كلام كده بقى صحيح؟ 15 مرة. وسورة الكوثر كذلك. ويقول في النية، النية التي محلها القلب ولا مدخل للسان فيها، حتى ان الامام احمد قال: ان قام واستقبل القبلة ونوى بقلبه ان يصلي الظهر فقال غفلة بلسانه: نويت اصلي العصر، الله اكبر، صحت صلاته ما دام قد عقد القلب على نية الظهر. لأن اللسان لا مدخل له في أمر النية، فكان ما نطق به لغوا، وهذا مذكور في المغني لابن قدامة. شوف بقى هنا بيقول لك ايه، ويقول في النية: نويت أصلي 4 ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة، أعوذ بالله من غضب الله إلى آخر الحديث. وهذا حديث شرط، ومن وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وهذا من أعظم الظلم. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني يستوفون حظوظهم التي قدر الله عز وجل لهم في الدنيا. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا: أينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نسأل الله السلامة والعافية. فمن أظلم الظلم أن تكذب على الله عز وجل، والكذب على رسول الله كذب على الله تبارك وتعالى، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إن الذين يبايعونك إنما إيه؟ يبايعون الله. فجعل الله عز وجل طاعة الرسول طاعته، والبيعة للرسول بيعة له سبحانه وتعالى. ذلك لأن الرسول لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. نبدأ في درسنا وهو تكملة لما مضى. فنحن تكلمنا في هذا المسجد المبارك، وقد بشرني قيم المسجد بأن العمل سيبدأ في المسجد في الليلة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. بدأنا بالحديث عن الابتلاء، وقلنا إن الابتلاء على قسمين: الابتلاء الإيه؟ الشرعي، والكوني القدري. ثم بعد ذلك انتقلنا للحديث عن الأمانة، لأن الابتلاء الشرعي يحتاج إلى تكليف، إلى منهج، وهو الأمانة كما قال ابن عباس: الأمانة التكليف. وبينا ما هي الأمانة، كيفية حمل الأمانة، ضياع الأمانة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الحديث عن الشيطان وعداوته لنا، لأن الشيطان هو الذي يريد أن يزحزحنا عن هذه الأمانة، كما أخبر ربنا عز وجل أن اللعين قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طيب، ما هي سلعة الشيطان في هذه الخطة؟ تزيين الدنيا، كما قال: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. لأزينن لهم في الأرض، ولذلك يقول عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكان لزاما علينا أن نتكلم عن حقيقة الدنيا، واخترت أن أتكلم عن الدنيا من خلال الرسالة التي أرسل بها الحسن البصري إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما، وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا. وبغض النظر عن إسناده، تأمل مضمون هذه الرسالة جيدا. معلوم أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه حين ولي الخلافة أقصى وأبعد المداحين والشعراء، وقرب العباد والزهاد والفقهاء، فهذا واحد من الزهاد والجزاء من جنس العمل. هذا واحد من الزهاد وهو الحسن البصري رحمه الله. فمن أراد أن يسلك طريق النجاة فعليه أن يحيط نفسه دائما بالبطانة الصالحة التي ترشده إلى الخير والتي تسجره عن الشر والنقائص والعياذ بالله. فعمر بن عبد العزيز لأنه كان إماما من أئمة الزهد والورع، حتى أن بعضهم قال رأينا الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وكأن النار لم تخلق إلا لهما. رأينا الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وكأن النار لم تخلق إلا لهما. فأرسل الحسن البصري بهذه الرسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليهما، يقول فيها أما بعد فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة، إنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرها، لها في كل حين قتيل تذل من أعزها وتفقر من جمعها، هي كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه هلاكه، فكن فيها كالمداوي جراحه يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا، ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء، فاحذر هذه الدار الغرار الخداع الخيالة التي قد تزينت بخدعها وفتنت بغرورها وختلت بآمالها وتشوفت لخطابها، فأصبحت كالعروس المجلوة فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والهة والنفوس لها عاشقة وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسي المعاد فشغل بها لبه حتى زلت عنها قدمه، فعظمت عليها ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت، وعاشق لم ينل منها بغيته فعاش بغصته وذهب بكمده، لم يدرك منها ما طلب ولم تسترح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد، فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها. وضع خطوطا تحت هذه العبارة، فكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، وصل الرخاء فيها بالبلاء وجعل البقاء فيها إلى فناء، أمانيها كاذبة وآمالها باطلة، عيشها نكد. فلو كان ربنا عز وجل لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت أيقظت النائم ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر؟ ما لها عند الله وزن ولا قدر ولا نظر إليها منذ خلقها. لقد عرضها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بخزائنها ومفاتيحها، لا ينقص منها جناح بعوضة، فأباها صلى الله عليه وآله وسلم، أبى أن يأخذ الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، كره أن يحب ما أبغض ربه، وأن يرفع ما وضع مليكه، فإن الله عز وجل زواها عن الصالحين اختيارا، زوى الدنيا عن الصالحين اختيارا، وبسطها لأعدائه اغترارا، فيظن المغتر بها المقتدر عليها أنه أكرم بها. والسلام عليكم ورحمة الله. هذا خطاب من الحسن البصري رحمه الله إلى أمير وإمام من أئمة الزهد، عمر بن عبد العزيز، الذي اقترض من زوجه فاطمة بنت عبد الملك درهما لأنه قد تاقت نفسه إلى العنب، فقالت له فاطمة: أنت أمير المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنبا، درهم تشتري به عنبا؟ فقال: يا فاطمة، هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال في نار جهنم غدا. يعني انطاقت نفسي إلى العنب فلم أطعمها عنبا، ما الذي سيحدث؟ لا شيء. فهذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال في نار جهنم غدا. عمر بن عبد العزيز الذي كان يجلس في محرابه يبكي حتى ينعس، فإذا انتبه من نعاسه استأنف البكاء، فدخلت عليه زوجه وقالت له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند مخاصمته، فرحمت نفسي فبكيت. يتصور الأمر هكذا، والله الله عز وجل إمارة المسلمين فاعتبرها ورطة، وكان يستحضر دائما أنه سيقف بين يدي الله عز وجل في جانب، وأمة المسلمين بأكملها في جانب آخر، والذي يحامي عن أمة المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، والحكم الرب تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. قال: فرحمت نفسي فبكيت، رضي الله تعالى عنه. فكتب إليه الحسن: أما بعد، فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة. وصدق الحسن رحمة الله عليه، فقد روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وروى الإمام أحمد والحاكم أيضا بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي وللدنيا، وما للدنيا وما لي، والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. فالدنيا ليست دار قرار وإنما هي دار ظعن، أي دار سفر. وكذلك القبر، ألا ترى أن الله عز وجل قد قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول في تأويل هذه الآية حتى زرتم المقابر، لأن إقامة الميت فيها إقامة مؤقتة ولا بد له من الرحيل إلى ربه عز وجل حين تقوم الساعة ونفخ فيه أخرى، فإذا هم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشبه أو يضرب مثلا له وللدنيا كراكب سائر في يوم صائف، يعني يوم شديد الحرارة من أيام الصيف، فاستظل ساعة من النهار تحت شجرة ثم راح وتركها. وهل نحن أصلا كنا نسكن في هذه الدنيا إطلاقا؟ نحن أهبطنا إلى الدنيا بقدر الله تبارك وتعالى، لا أقول بمعصية آدم عليه السلام، لأنه قد ثبت عند البخاري أن آدم عليه السلام وموسى عليه السلام تحاجا، فقال موسى لآدم عليه السلام عليهما السلام أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأسجد لك الملائكة خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ فقال آدم عليه السلام وأنت موسى كليم الله تعاتبني على أمر قضاه الله عز وجل قبل أن يخلقني. فحاج آدم موسى عليهما السلام، يعني كما قال أهل العلم آدم عليه السلام أراد أن يقول لموسى عليه السلام أنا عصيت ربي حين أكلت من الشجرة، لكن ما ترتب على هذا العصيان ليس إلي وإنما هو إلى الله تبارك وتعالى. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال لملائكته وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها إلى أن قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، إلى قصة الأكل من الإيه؟ من الشجرة. فأراد موسى عليه السلام، أراد آدم عليه وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام أن يبين لموسى عليه السلام أنه يجب أن يضع الحجة في موضعها، أنا عصيت الله عز وجل، لكن ما ترتب على هذا العصيان من نزول إلى الأرض إنما قدره الله تبارك وتعالى قبل أن يخلقني، وإنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة، عقوبة لا تنسى هذا، عقوبة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فإذا آدم عليه السلام وذريته أنزلوا إلى الأرض عقوبة من الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقد ضربت مثلا لما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، آدم الذي كان عليه السلام يأكل من القطوف الدانية في الجنة لما أنزل إلى الأرض تعلم صنعة الحديد، فصنع المحراث ثم حرث ثم بذر ثم سقى ثم حصد ثم درس ثم طحن ثم نخل ثم عجن ثم خبز ليأكل رغيف الخبز. رغيف الخبز الذي يصل إلينا، تصور أن رغيف الخبز هذا هو الذي بعنا لأجله ديننا. أريد لنا ألا نزرع القمح حتى نعتمد في استيراد القمح على المجرمين، وهم لا يقبلون منا إلا الدين، أن نسلم ديننا. فبعد أن كان الطعام من القطوف الدانية في الجنة، وجدنا في الأرض في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فلذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: أما بعد فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة، إنما أنزل إليها آدم عليه السلام عقوبة، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها. خلينا مع كل عبارة من فإن الزاد منها، الله عز وجل قال إيه؟ وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وما هي التقوى؟ عرفناها سابقا بإجمال شديد: خوف من الله تبارك وتعالى يدفعك إلى طاعته، إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. فالإنسان مطالب بأن يتزود، ومعنى التزود الزاد إنما يكون لمن؟ للمسافر، مش كده؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وروى الإمام مسلم عن عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه، وكان أميرا للبصرة. سمعتم هذا الاسم من قبل؟ عتبة بن غزوان هذا من المهاجرين الأول، من أوائل الذين أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين حوصروا معه في شعب أبي طالب. كان أميرا على البصرة. هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث عتبة بن غزوان. فقام في الناس خطيبا، واحد الأمير يعني زي المحافظ، الأمير واقف يخطب الناس بيقول لهم إيه؟ قال: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم أي بانصرام بانتهاء، وولت حذاء أي صراعا، حذاء أي صراعا سريعا، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. والصبابة هي الماء القليل الذي يلتصق بقاع الإناء، فيحتاج منك إلى إمالة الإناء مدة حتى ينزل هذا الماء قطرة قطرة. أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصر وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. هذا هو محل الشاهد، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ما هو خير ما بحضرتنا؟ في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد أفضل زاد تتزود به في رحيلك إلى الله عز وجل التقوى، أنك أنت تشتغل لحسابه سبحانه وتعالى، أن تكون خادما عبدا مطيعا له عز وجل. وأنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى به من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ يعني يقول لهم: تعجبون من هذا الحديث؟ ولقد ذكر لنا ان ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 يوما للراكب، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام، ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. يبقى اذا يا اخوانا نار الحجر يلقى من شفيرها يهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لا تملأن. وجنة مصارعها واسعة، بل روى الامام الترمذي وغيره باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة 100 سنة. وعند الترمذي باسناد صحيح ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما في الجنة من شجرة الا وساقها من ذهب، الا وساقها من ذهب. طيب شوف بقى عقبة بن غزوان هذا اللبيب رضي الله تعالى عنه قال: ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر. تصور النبي عليه السلام والسبعة الذين أسلموا معه ما لهم طعام إلا ورق الشجر، قال: حتى قرحت منه أشداقنا. هذا هو طعامهم. طب ما هو لباسهم؟ قال: فالتقطت بردة، حتة بطانة لقاها وقعة، فشققتها نصفين فاتزرت بنصفها، واتزر سعد بن مالك بنصفها. سعد بن مالك بن سنان ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه احد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا. فالتقطت بردة فشققتها نصفين فاتزرت بنصفها، واتزر سعد بن مالك بنصفها. ده ايام ما كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم صرنا الان وما منا من احد الا وقد صار اميرا على مصر من الامصار. يعني هو يريد ان يقول للناس: ازعم او تزعمون ان هذه الايام التي انا فيها امير عليكم افضل من الايام التي صحبت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم ان طعامنا كان ورق الشجر ولباسنا كان من الخرق الملقاة في الطريق. ثم صرنا اليوم وما منا احد الا وقد صار اميرا على مصر من الامصار، واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا واستغفر الله. هذه خطبة عتبة بن غزوان، ومحل الشاهد فيها: وانتم منقلون عنها الى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلذلك يقول الحسن البصري لامير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: فان الزاد منها تركها. سؤال: هل وجدتم في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصا واحدا يثني على الدنيا ويرفع قدرها؟ هات، من وجد شيئا من ذلك فليأتي به، وانا اتيك بعشرات الايات والاحاديث التي تذم الدنيا وتنقص قدرها. حسبنا قول الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تريدون عرض الدنيا والله يريد الايه؟ الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المين للمتقين الذين عملوا بقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. اعلموا اعلام من الله عز وجل بقى، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو الذي يزينها لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وهي كما قال القرطبي الأفعال والأقوال التي تصدر من الإنسان ولا نفع ولا فائدة فيها، بل ربما كانت مضرة إن أكثر منها. لعب ولهو وزينة، والزينة كما قال ابن عطية رحمه الله هي الأشياء التي يحسن بها شيء آخر وليست داخلة فيه، كالحلي التي تلبسها المرأة والأصباغ التي تضعها تتزين بها وتطلب الزيادة في جمالها. هل هذه الحلي من مكونات بدن المرأة؟ إطلاقا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم. هذا التفاخر كان عند العرب التفاخر بالإيه؟ بالأنساب، بالأحساب والأنساب. طيب مسألة الأحساب والأنساب راحت الآن إلا عند المتكبرين، يقول لك أنت مش عارف تتكلم مين؟ ده أنا من عيلة محسن. مين عيلة محسن دي؟ وتقول لك ده من عيلة أنور. أي حاجة، كل واحد معتبر إن عيلته هي العيلة الكبرى، وهو في الحقيقة ممكن إنسان يبقى من عائلة، ممكن أبوي يكون بيعمل عمل متواضع جدا، حارسا جامعا للقمامة أو ما إلى ذلك، وتعلم أحد أبنائه ونجح في تعليمه وأصاب مالا، وبعد كده يقول لك لا إحنا أصل شرف العيلة والإتيكيت عند العيلة، ولما تيجي تبحث تجد أن الأمر على كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المال حسب من لا حسب له. شوف الكلام النفيس، المال حسب من لا حسب له. فالتفاخر قد يكون بالجمال كما هو مشاهد بين النساء، القوة كما هو مشاهد بين الفتوات البلطجية والعياذ بالله، بالسلطان، وتفاخر بينكم وتكاثر في الايه؟ في الاموال والاولاد. عايز تعرف الحقيقة؟ كمثل غيث اعجب الكفار نباته. الغيث اللي هو المطر نزل على الارض، الارض طلعت ايه؟ نباتات. من المربي الكفار في هذه الآية؟ قولين لأهل العلم، بعضهم قال الكفار بالله تبارك وتعالى لأن محبتهم للدنيا عظيمة وإعجابهم بها شديد، ولذلك تجد في عالم الغرب يقول لك إيه بلاد الغرب ليه بلاد خضراء، ليه أمطار في كل وقت لا يحتاجون إلى الماء، أمطار في كل وقت، فبلاد خضراء. على صعيد الشهوات التقدم او قل التأخر، لان الاهتمام باشباع الشهوات وعدم الاستعداد للمعاد ده تخلف يا اخوانا وانحدار. ولذلك روى الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. تجد في كتابات بعض العلمانيين يقولون ان الارهابيين او المتطرفين يريدون ان يحولوا الدنيا من حولنا الى سجن. هذا لانه يريد ان يطلق العنان لشهواته، ونحن لا دخل لنا في هذا. الحلال معروف والحرام معروف، لكن الذي يريد ان يتحرر من العبودية لله تبارك وتعالى لا يلومن الا نفسه. وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار. وقال بعض اهل العلم المراد بالكفار الزراع. الزراع ليه؟ قالوا لانه من كفر الحب. الكفر في اللغة هو التغطية، فسمي الزارع كافرا لانه يغطي الحب بالتراب او بالتربة. طب ولماذا اختص الزراع بذلك؟ قال لانهم اهل الخبرة، فلا يعجبهم من النبات الا ما يستحق الاعجاب فعلا. وانت دائما مع اهل الخبرة هكذا، ان كنت تعاين شيئا لا خبرة لك به وانت مع واحد من اهل الخبرة قد تبدي اعجابا شديدا بهذا الشيء فيقول لك لا انتبه هذا لا يساوي شيئا. شوف مثلا في شراء الاخشاب الحجرات، والحجرة دي جميلة لا دي مغشوشة دي معمولة مش عارف من خشب حبيبي، شوف كده ويبتدي يعمل حاجات. فأهل الخبرة دائما أقوالهم هي المعتبرة، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج أي ييبس فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. أدي الدنيا زي النبات ده بالضبط، النبات اللي طالع شكله جميل يقول لك يا سلام المية والخضرة والوجه الحسن. طب الوجه الحسن ده ان كانت مثلا واحدة سنها 20 سنة ديها كمان 40 سنة، وتعالى انظر الوجه الحسن. ان كان النبات ده اديله كم يوم بس، الوردة الجميلة التي تقطف من على النبات بعد دقائق. شوف واحد عنده فرح اثبتت الورد والزهور تأتي إليه، تاني يوم تجده قد استدعى جامع القمامة يعطيه مالا ليرفع هذه الأثبتة التي دفعت فيها الأموال الشيء الفلاني من المال، واخد بالك؟ فالدنيا على نفس هذا القانون بالضبط. فلذلك يقول الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرها. احنا نقف عند هذا القدر لئلا نطيل اكثر من ذلك على ان نكمل في المرة المقبلة. فان زاد منها تركها والغنى فيها فقرها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصحح المفاهيم عند الناس. فتأمل هذا الحديث الذي راه الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم مال ورثته أحب إليه من ماله؟ أدي السؤال. فأجاب الصحابة ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال ورثته. فقال عليه الصلاة والسلام فإن مالك ما قدمت ومال ورثتك ما أخرت. شوف بقى أنت شوف نفسك في هذا الإيه المعنى الجديد. مالك ما قدمت الذي أنفقته لله تبارك وتعالى، خلاص ده تسجل لحسابك في صحيفة أعمالك. أما المال الآخر الذي ادخرته تدخره ولا تنفق منه في سبيل الله فهذا في الحقيقة مال الايه الورثة. هذا الحديث اورده سعيد بن منصور والبخاري نفسه رحمه الله في كتاب الادب المفرد بسياق اطول من هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما تعدون الرقوب فيكم؟ من الرقوب؟ فقالوا الذي لم يولد له ولد. قال ان الرقوب الذي لم يقد يقدم من ولده شيئا. شوف تصحيح المفاهيم. الرقوب يعني الذي يعد ناقصا هو الذي لم يولد له ولد، ما فيش خلفة، ما فيش نسل، ما فيش ذرية. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، لم يقدمه لله، يعني لم يمت أحد من أولاده ويكتوي بناره في الدنيا، لأن هذا الاكتواء بنار، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا وأن يحفظ علينا ديننا ويختم بالصالحات أعمالنا. ثم سألهم ما تعدون السرعة فيكم، من السرعة الفتوة القوي؟ فقالوا الذي لا تصرعه الرجال، يعني ما بيدخل في أي مصارعة ما حد بيغلب. فقال عليه الصلاة والسلام إن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. محل الشاهد القدر الأول الذي اختصر البخاري على إخراجه في الصحيح، أيكم مال ورثته، مال ورثته أحب إليه من ماله؟ فقالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال ورثته. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول انتبه، فإن مالك ما قدمت ومال ورثتك ما أخرت. بعد أن عرفت هذه الحقيقة أعد السؤال مرة أخرى، أيكم مال ورثته أحب إليه من ماله؟ يعني تفقد نفسك بقى في هذا السؤال. كذلك يبين عليه الصلاة والسلام أن الغنى ليس بكثرة الأموال والأعراض، لكن الغنى أمر في النفس، غنى النفس، استغناء النفس. فيقول عليه الصلاة والسلام الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس الغنى عن كثرة، ده المراد بالعرض، فليس الغنى عن كثرة العرض، يعني عن كثرة ما تملكه من بهجة الدنيا وزينتها، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. الإمام القرطبي هنا بيقول إيه؟ القرطبي رحمه الله بيقول لأن من استغنت نفسه استطاع أن يكف مطامعه، ملوش مطامع، ليه؟ يؤرقه جدا أنه راحل إلى الله تبارك وتعالى، وكل نعمة يؤتاها يعلم أنها تترتب عليها مسؤوليات وأنه سيسأل عنها يوم القيامة. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ وروى الإمام الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. جهز بقى جواب للسؤال ده، شوف سنك كم سنة وكم وقت من وقت أنفقته في طاعة الله، وكم من وقت أضعته هكذا هباء منثورا، وكم من وقت أنفقته في معصية الله. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وهذه مسؤولية نحن فعلنا في مدة شبابنا الأفاعيل ونسينا هذا الأمر، ولم ينسه ربنا عز وجل، أحصاه الله وإيه ونسوه، ولا ندري ما الله عز وجل صانع فيه. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يلطف بنا وأن يرحمنا. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى الإيه؟ غنى النفس. فالإنسان كما يقول القرطبي إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع، فحصلت لها العزة العزة، العزة في الاستغناء عن الخلق، فحصلت لها العزة والشرف والسؤدد والمهابة يهابه الناس، لأنهم يعرفون جيدا أنه لا يحتاج إلى أي أحد فيهم ولا ينظر إلى أي أحد منهم، فكل واحد يثق فيه. يقول له عم الشيخ مثلا والله أنا ربنا أنعم علي بكذا وكذا وكذا وكذا، يعرف أنه لن يحسده، أنه في شغل شاغل عما يقول هذا القائل، فيحصل له من الخير ما لا يستطيع الحريص أن يحصله وإن بلغ درجة عالية من الغنى، لأنه مع حرصه يقدح فيه الكثير من الناس وينزل قدره عندهم والعياذ بالله، فيصير كما قال القرطبي أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل رغم ما يملكه من المال، بينما صار الأول في عزة وشرف لأنه استغنى عما في أيدي الناس. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له أوصني، فقال الإمام أحمد استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم، استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم. وروى الإمام ابن ماجه قال النووي بأسانيد حسنة عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، يعني دي يعني إيه النتيجة النهائية، أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، خدت بالك، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. طب ازهد في الدنيا يعني ايه؟ تلبس مقطع ويمشي كده بقى زي ما واحد كان بيقول يمشي بهلول كده وخلاص ويبقى كده زاهد في الدنيا؟ لا، الزهد في الدنيا انما يكون بثلاثة امور. الامر الاول ان تكون اوثق بما في يد الله منك بما في يدك. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده احنا بنعبر عنه بالعامية تبقى في ايدك وتقسم لغيرك. ان تكون اوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. ممكن انسان يوضع له الطعام، واحد يا اخوانا جار لينا فتح محل وقاعد على باب المحل وبعت للراجل صاحب المقهى يبعت لي كوباية شاي، بعت لي كوباية الشاي حطها قدامه بيقول له يا حب فلان الشاي، هو عمل كده وانتهت المسألة، طلعت الروح، يبقى الشاي ده مش مكتوب له خلاص، ليس من رزقه. انه ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل اجلها وتستوعب رزقها. يبقى دي العلامة الاولى من علامات الزهد، ايه؟ ان تكون اوثق بما في يد الله منك بما في يدك. الاستغناء بالله يا اخوانا هو ده الاستغناء الحقيقي، هو ده الغنى الحقيقي، انك انت تبقى مؤمن بالقدر ايمانا جازما وتعلم يقينا ان كل من لي من اوسحتوت كتبه الله عز وجل لك لابد ان يصلك وفي موعده، لا قبل الموعد ولا بعد الموعد، واخد بالك؟ ومع ذلك قد يصلك وتتناوله بيدك وليس من رزقك، ليس من رزقك. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام شوف لو ان ابن ادم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. انت احيانا تيجي تطلع صدقة لواحد فقير تلاقيه مشي، تند عليه ما يسمعكش تقول سبحان الله ملوش نصيب. واحيانا تانية تخرج الصدقة وتدعو الفقير لا يسمعك فاذا بك تنزل من سيارتك وتسرع الخطى الى ان تدركه وتعطيه حظه ونصيبه. ما الذي صرفك في المرة الاولى وما الذي حفزك في المرة الثانية؟ هو سبحانه وتعالى. نحن مسخرون، خدت بالك؟ يبقى اول علامة او اول شرط ان تكون اوثق بما في يد الله منك بما في يدك. يعني اذا ده ايمان جازم بالقدر، ان حظك ونصيبك لازم يجيلك لحد عندك، وما عليك الا ان تأخذ بالاسباب التي شرعها الله عز وجل من غير تنافس، لاننا نهينا عن التنافس في الدنيا كما سأتي بيانه ان شاء الله. نمرة اثنين، ان تكون بحيث ينطبق عليك قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك رزقا، اللهم لك الحمد، زي ما عمر بن عبد العزيز فعل بالضبط مع الإمارة، وكما فعل سليمان عليه السلام مع المال، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ده اختبار. ربنا خد منك، ما هو اللي أعطاك. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. نمر الثلاثة، ودي هي العلامة اللي تستطيع بها أن تتحقق من نفسك هل أنت زاهد أم لا، أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. يعني انت في حالة ما دمت على الحق، واحد جه مدحك وواحد جه ذمك، واحد قال ده الراجل ده من اتباع الرسول عليه السلام، والتاني جه قال الراجل ده متطرف واصولي وارهابي كمان، الاثنين واحد، الاثنين عندك واحد، المقالة دي زي المقالة دي. ليه؟ لانك في شغل شاغل بربك، انت اساسا لم تفعل هذه الفعلة او لم تعمل هذا العمل لحساب احد من الناس، انت عملته لمين؟ لربنا، مش كده؟ بس هو ده اللي يهمك، هل ربنا قبل ام لا. ولذلك كان ابن عمر يقول لان يقبل الله لي سجدة واحدة احب الي من الدنيا وما فيها، ثم تلا قوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين. البعض قد يظن ان التقوى شرط في قبول الاعمال، لا، مراد ابن عمر كما بين اهل العلم ان تتقي الله في هذا العمل نفسه بالذات، تتقي الله فيه يعني ايه؟ ان تكون نياتك خالصة لله، وان يكون العمل موافقا للشرع، واخد بالك؟ ليس معنى الاية ان الفاسق لا تقبل اعماله، لا، الفاسق عليه فسقه وله اجره على طاعته، كل شيء بحسابه، كل شيء بحسابه. يبقى نمر الثلاثة اللي هي ايه؟ ان يكون مادحك وذامك في الحق سواء، حسبك انك اصبت الحق، وحسبك انك وفقت لعمل الحق، للعمل بطاعة الله تبارك وتعالى، هذا يكفيك. حسابك على من؟ على الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ابو سليمان الداراني رحمه الله لا تشهدوا لاحد بالزهد فان الزهد في القلب، لان هذه الامور الثلاثة امور ايه؟ قلبية. نمرة واحد، ان تكون اوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. نمرة اثنين، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. نمرة ثلاثة، أن يكون ذامك أو مادحك وذامك في الحق سواء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي بس سؤال هنا وتنبيه، السؤال من أحد أبنائنا الأحباء، جزيت خيرا على ما تقدمه من علم خالص ينفع كل من يسمعه في دنياه وآخرته، بارك الله فيك، والأفضل أن تقول جزاك الله خيرا فتتبرك بذكر الله، وهكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. رجاء أن تقوم بشرح كتاب الصيام والأحكام المتعلقة به، وذلك لقرب حلول شهر رمضان، وأيضا لأهميته بالنسبة لنا. هذا اقتراح وطلب، والأمر متروك لك. مرحبا، إن كنتم تحتاجون إلى شرح كتاب الصيام خلاص نؤجل هذا على أن هذا الموضوع الذي شرعنا فيه الليلة على أن نستأنفه بعد الفراغ من كتاب الصيام قبل دخول رمضان، وللأهمية الإجابة على السؤالين القادمين. واحد، هل المرأة مأمورة بتغطية وجهها في الصلاة التي بها رجال مثل صلاة العيد وصلاة الجمعة إن لم يكن هناك حائل بين النساء والرجال؟ الذي كان عليه العمل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النساء ما كنا يغطين وجوههن في الصلاة، ما كنا يغطين وجوههن في الصلاة، فليس عليها أن تغطي وجهها في الصلاة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ليس ذلك عليها. حتى عند الإمام أحمد رحمه الله في مشهور مذهبه وهو القائل بوجوب النقاب، ما أوجب عليها أن تغطي وجهها في الصلاة في أشهر القولين عنه. حكم الشرع في طفل الأنابيب، في حدود علمي أن المراد بطفل الأنابيب هو أن رحم المرأة ربما لا يكون مهيئا لحضانة البويضة المخصبة، لا سيما في الفترة الأولى من عملية الإخصاب التي يندمج فيها الحيوان المنوي مع بويضة الأنثى. فالأنابيب في هذه الحالة ما هي إلا حضانة صناعية. تعرفون الطفل الذي يولد مثلا في الشهر الخامس أو السادس، الأطفال الذين يسمون بالأطفال المبتسرين، تهيأ لهم حضانات صناعية يستكملون فيها مرحلة نموهم، فكذلك الأنابيب. لكن يشترط في هذه الحالة أن يكون الطبيب القائم على عملية التلقيح، تلقيح البويضة بالحيوان المنوي ووضعها في الحضانة الصناعية إلى أن تصل إلى المرحلة التي تنقل فيها إلى رحم المرأة، ينبغي أن يكون هذا الطبيب من الأطباء الثقات الدينين لئلا يحدث اختلاط في الأنساب. هذا تبرع بمبلغ محترم، نسأل الله عز وجل أن يجازي المتبرع، أن يجازيه خيرا لألفين جنيه. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك على الحق، وأن يغفر لنا ذنوبنا، ونعوذ به من الحور بعد الكور. كان هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في الأسفار في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السفر، خلي بالك بس لأن هذا غير الدعاء المألوف الذي نحفظه جميعا، اللهم إني أعوذ بك من الكآبة في الأهل، من وعفاء السفر، وأعوذ بك من الكآبة في الأهل، وأعوذ بك من الحور بعد الكور، بالراء أو بالنون، تقول من الحور بعد الكور أو من الحور بعد الكون، ومعناه أعوذ بك من التولي بعد الاستقامة، يعني هو نفس المعنى الوارد في قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ومعناها أيضا أعوذ بك من النقصان بعد الزيادة، وأعوذ بك من دعوة المظلوم، وأعوذ بك من سوء المنظر في المال والولد، في المال والولد. فأعاذنا الله وإياك من الحول بعد الكون، وأسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولك ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتقبل منا ومنك. أسأل الله أن يتقبل من سائر المسلمين جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إنني فتاة أبلغ من العمر 32 سنة، تقدم لخطبتي أخ متزوج من أخرى وأنا لا أحب الزواج من رجل متزوج، فهل إذا رفضته يكون علي إثم؟ لا، لا يكون عليك إثم، هذا مباح لك، أنت منهية فقط. إن تقدم إليك رجل متزوج لا يحل لك أن تطلبي منه أن يطلق امرأته الأولى حتى توافقي عليه. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها، يعني لن يصيبك إلا إيه؟ نصيبك. حظك أيتها المرأة من المحبة، من القبلات، من المال، من الوطن، كل ذلك مقدر في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الحديث من الأحاديث التي يوردونها في كتاب الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. فعلى كل حال يباح للمرأة أن ترفض من تشاء من الرجال لأي عامل من العوامل، إلا أن ترفضه لأجل الدين ده يبقى فسق وضلال والعياذ بالله. أن ترفض المرأة الرجل لأجل أنه رجل متدين. أرد السؤال عن رؤية رأيتها 4 مرات. يأتيني صوت يقول لي: ستتزوجين من الدكتور عبد الرحمن، فهل هذا من باب الرؤية أم من باب الأحلام؟ وما الواجب مني فعله تجاه هذا الأمر؟ أفتني في هذين الأمرين رحمك الله ورزاك الله خيرا. بارك الله فيك. من الدكتور عبد الرحمن، أولا هذه رؤية وليست حلما، لأنها تكررت 4 مرات وأنت تذكرينها جيدا. ثانيا، قد تكون هذه بشارة بالزواج من رجل اسمه عبد الرحمن، أو بشارة بالزواج من رجل طائع لله عز وجل مستقيم، فهو عبد للرحمن كقوله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر الآيات في سورة الفرقان. أنا ربة منزل وعندي بنتان، ووالدي متوفى منذ عدة سنين، وكان والدي رجلا صالحا، نسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر لوالدينا الأحياء منهم الأموات. في يوم من الأيام قالت لي محفظة القرآن التي تشرف على تحفيظ بناتي للقرآن أنها رأت في المنام أنني في ضيق شديد، وأن عندي محلا مغلقا، فقالت لي: افتح المحل لعل الله يرزقك منه رزقا طيبا. فسمعت كلامها وفتحت المحل، وبالفعل بعت بضاعة كثيرة، ثم نظرت في يدي فإذا 20 جنيها في إحدى يدي، وإذا 10 جنيهات في اليد الأخرى. ثم أمرت بناتي بصعود السلم ليصلوا إلى شقتنا، ثم رأت محفظة القرآن رجلا كبير السن يلبس رداء أبيض اللون ولحيته طويلة، وقالت لي: إن هذا أبي. فقمت لألبسه فردة حذائه فرفضها 10 مرات، فساعدتني محفظة القرآن في تلبيسه للحذاء فلبسه. أرجو تفسير ذلك الحلم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، وأرجو ألا ترسلوا إلي بالأحلام، فلست خبيرا في هذا الأمر، لكن أنصحك بأن تتصدقي عن أبيك وأن تجعلي لمحفظة القرآن نصيبا من هذه الصدقة. تصدقي، هذا تأويلي لهذه الرؤية، تصدقي عن أبيك واجعلي للمحفظة نصيبا من هذه الصدقة. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول والله إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبني فيه، وأرجو من الله لك دوام الصحة والعافية، آمين، ولكم جميعا حتى نتعلم منك ما لا نعرفه. إني طالب وأرجو توضيح أمر قد اختلط علي، وهو الاختلاط في التعليم، وحضرتك على علم أن النساء هم أعظم فتنة، فكيف أتعامل مع هذا الموقف؟ إذا طلب أحد مني أي شيء قد فاته في المحاضرات مثلا، أرجو التوضيح. وهل السير مع صحبة بها نساء حرام؟ أرجو التوضيح في ذلك، ولك جزيل الشكر، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنت ذكرت الحديث، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وروى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال أهل العلم: قوله عليه الصلاة والسلام فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن النساء من أمور الدنيا. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال: زين للناس حب الشهوات من الإيه؟ من النساء، لأول حاجة من النساء، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك إيه؟ متاع الحياة الدنيا. يبقى شهوة النساء من متاع الحياة الدنيا. وكذلك روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. يبقى إذا المرأة من متاع الدنيا، ومع ذلك يقول عليه السلام في حديث أبي سعيد: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يبقى هذا من باب عطف الخاص على العام، تنبيها على أهميته وخطورته. فأنت عليك أن تقلل من المخالطة جدا، وإن خالط فليكن هذا من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعليه فإن طلبت منك محاضرة جاز لك أن تعينها بحطام الدنيا هذا، ولكن اسعى إلى استغلال هذه المساعدة في مساعدة أخرى، وهي الإرشاد إلى الحق وإلى الخير، والنهي عن الباطل وعن الشر، أنت مطالب بهذا، والنتائج ليست إليك، النتائج إلى الله تبارك وتعالى. لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كذلك هذه الصحبة التي بها النساء، ما الهدف منها؟ إن كان الهدف منها، لكن هذا يحتاج إلى تدقيق وتفتيش شديد في النفس، فإن وجدت في نفسك شعورا بالخطر فلا تعدل بالسلامة شيئا، اهتم بنجاة نفسك بإنقاذها، ولا عليك من الأخرى من المرأة في هذه الحالة، لأنك تستشعر الخطر، فينبغي أن تكون أمينا مع نفسك. هنا نصيحة أخوانا أود أن أختم بها كلامي: العلاقة بيني وبينكم ليست علاقة مبنية على مصلحة دنيوية، وإنما هي المصالح الأخروية. أنا لا أطالب أحدا منكم بأجر، حتى لو كان هذا الأجر متمثلا في تقبيل يد أو رأس، يعلم الله تبارك وتعالى وأشهده على هذا أني أمكت هذا الأمر بشدة، لكن يبقى الاحترام. لا داعي ابدا لان يرسل الي احد اخواننا الحاضرين رسالة يوبخني فيها، لم يراعي فيها الادب، ولم يراعي فيها النصح السليم الصحيح. سبب هذه الرسالة انني خطبت الجمعة قبل الماضية في مسجد من المساجد. هذا المسجد اذهب اليه مرة في كل شهر، مرة في كل شهر. في بداية الخطبة صرحت بان الخطبة تشتمل على 3 آيات متفرقة. الآية الاولى قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بمناسبة الاحتفال بالاسراء والمعراج. قلت فيها ما ملخصه: رحلة الاسراء انتهت في المسجد الاقصى بان الرسول صلى الله عليه وسلم حين اجتمع مع الانبياء والرسل وهم سادة الخلق وقادتهم كان هو الامام المقدم عليه الصلاة والسلام، ورحلة المعراج تجاوز فيها صلى الله عليه وسلم جميع المراحل التي وصل اليها من سبقه من الانبياء والمرسلين، بل تجاوز المرحلة التي لم يتعدها جبريل عليه السلام. فتلخص من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق. يبقى الاحتفال بالاسراء والمعراج مش ان انا اعمل بطة، اذبح بطاية واعمل طبق كشك وايه الموسم النهاردة، ونقعد نألف تفانيل ونقول يا بختنا بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وواحد تاني يقول انتوا اصلا ما بتحبوش الرسول عليه الصلاة والسلام لان احنا بنحتفل بالمولد وانتوا بتحتفلوش بيه. يعني انت عايز تفهمني ان انت بتحب الرسول اكتر مني عليه الصلاة والسلام، وان الدليل على كده انك انت بتاكل حمصية وسمسمية وملبن؟ انت حر. سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. المسألة في الاتباع، في الاتباع. الآية الثانية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. خدت بالك؟ سبب إيرادي لهذه الآية أن العلمانيين لا يكفون أبدا عن مهاجمة الصحابة، ويأتون بالقصص المستنكرة ويقول لك أنت تعرف أن محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما كان من قتلة عثمان؟ تقدر تقول لي في معركة الجمل؟ وتقدر تقول لي فاطمة رضي الله تعالى عنها لماذا قاطعت أبا بكر رضي الله تعالى عنه حتى ماتت وما إلى ذلك؟ فأنا لرفع هذه الإشكالات بدلك على الميل: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فنبهت على اصول. الاصول دي ايه؟ اول اصل ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وغير ذلك من الايات. واما الاحاديث فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: اذا ذكر اصحابي فامسكوا. ليه؟ في الحديث الاخر الثابت في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو ثابت ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده، لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. يبقى دول معدلون من قبل الرب ومن قبل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هتقولي لا ده حديث، بلاش الحديث، خلينا في الايات. نمرة 2: هل كان هؤلاء الصحابة معصومين من المعصية والاثم؟ ها؟ كيف يتصور هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون؟ ثبتت العصمة للانبياء المرسلين، خلاص يبقى خرج. ولذلك لما جاء ابو بكر الصديق، والحديث في صحيح البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع، قال الصديق: يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي. ده مين بيسأل السؤال ده؟ ابو بكر رضي الله تعالى عنه. قال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والنبات نفس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما نزل قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، في سنن الترمذي أن أبا بكر قال: يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ كم ممكن الرسول عليه السلام يقول له: لا أبو بكر انت بره القصة دي. لا، شوف إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ قال: بلى. قال: هو ما تجزون به. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يريد بالعبد خيرا، يبقى العبد لما يعمل معاصي ممكن ربنا يوفقه للتوبة، ممكن ربنا يبتليه في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وما عليه من خطيئة. يبقى ده أصل تاني. الأصل الثالث: هل هؤلاء الصحابة معصومون من الخطأ؟ ها؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. ده حديث ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والله عز وجل يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يبقى ده أصل ثالث. يبقى دي الأصول التي نعتصم بها. ليه؟ لأن الهدف من الهجوم على الصحابة الطعن في السنة. نقول لك: أبو هريرة ده كان كذا رضي الله تعالى عنه، وبعد كده يجي فجأة بالآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والصحابة دول منهم الفساق ومنهم العدول، وخلاص. واضرب، بل اضرب في منهج النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان قد فشل في تربية الرعيل الأول، يبقى كيف سنستطيع نحن أن نستقيم على الكتاب والسنة؟ انت واخد بالك؟ والآية الثالثة كانت في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. خطورة الكبيرة، لأن المسجد ده كانت تاني مرة ليا في المسجد ده. في الشهر اللي قبله تكلمت عن القواعد في الحسنات والسيئات. خدت بالك؟ الأستاذ المحترم بعت لي خطاب، يقول في هذا الخطاب: انا مش فاهم موضوع الخطبة بتاعتك دي ايه، عمال تجيب لي من هنا وتجيب لي من هنا وتجيب لي من هنا، وبعدين الكلام ده الخطاب في جيبي انا، بس مش عايز اطول عليكم في القراءة. وكان هذا صراحة هو السبب في امتناعي عن الخروج للدرس في يوم الاحد الماضي. احنا بشر، الانسان احيانا بيجاهد نفسه احيانا بيفشل. ما انا يعني انت بتعيت عاملني بالطريقة دي، انت ليك عندي ايه وتقول لي انا جاي من مكان بعيد؟ اهلا وسهلا، انا ما بقطعش تذاكر، انا ما بقطعش تذاكر للداخلين. انت مجيئك ده ليس شرفا لي، انا بقعد اقول وخلاص. لو قاعد واحد هقوله، لو قاعد الف هقول، لا يهمني العدد. واخواني القريبين مني يعلمون هذا جيدا، لو واحد والله العظيم تاتا قاعد أؤدي الدرس كما لو كان المسجد ممتلئ على الآخر. وبعدين أنت سمعت مرات ومرات ومرات وبتعترف أن هذا الموضوع الذي تحدثت فيه يحتاج إليه أهل المسجد، ماذا تريد مني إذن؟ أن أعمل لحسابك؟ هو الدين ده أغاني يا أخوان؟ احنا مطربين يعني، افرض أن أنا بنتقل في 10 مساجد وحصلت مشكلة في الواقع تحتاج أن أنا أعلق عليها، هل معنى ان فلان يتابعني في المساجد العشرة ان انا لازم لما اروح كل مسجد اتكلم في موضوع خلاف الموضوع الاخر الذي كنت اتكلم فيه؟ طيب، اشهدوا علي يا من تعرفونني، اما كنت ممتنعا عن تعريفكم بمكان مسجد السلام الذي اؤدي فيه الدرس؟ كنت ممتنع عن كده؟ كنت ارجوكم الا تأتوا ام لا؟ كنت برجو الاخوة الا يأتوا الى مسجد السلام، وامتنع عن تبليغهم او عن تعريفهم بمكان مسجد السلام، وقال لهم: ده اخواننا للجيران والاهل المنطقة، انتوا سمعتوا كثيرا، سيبنا كلم الناس. لكن الاخ الفاضل بيقترح علي ان انا ادرس متنا فقهيا ومتنا في الاصول، متن الاصول الثلاثة. ايه علاقة ده بخطبة الجمعة؟ انت عايزنا ندرس فقه في خطبة الجمعة؟ لا. ايه علاقة هذا بخطبة الجمعة؟ وما دمت قد وصلت الى هذه الخبرات العالية وتدعي ان سبب ضياع الامة ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما الذي اتى بك الى صلاة الجمعة؟ اين مكانك على المنبر؟ ان كنت قد وصلت الى هذه المرحلة وصرت ممتلئا علما وتقترح علي حتى كمان في شرحي لهذين المتنين الا اتوسع، ولكن ائتي بترجيحاتك، هكذا يقول. ما دمت قد وصلت الى هذه المرحلة فلماذا لا تؤدي واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ انا في غنى عنك وانت في غنى عني، لكن يا اخي يبقى الادب وحسن الخلق في اداء النصيحة. انا يعني انفعلت وقلت حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الاخ الذي ارسل الي هذه الورق، انا بشر وانا لا 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 لا, لا ابتغي منك نفعا، لا منك ولا من غيرك، فلماذا تضيع الفائدة على اخوانك؟ يا اخواننا الدرس ده مش موجه للاخوة، انا بقولها باعلى صوتي، الدرس ده غير موجه للاخوة، الاخوة سمعوا مليون مرة. والاخ بيقول لي انت مهتم قوي بالعلمانيين، مع ان اي واحد من القاعدين دول ممكن يطلع يخطب خطبه يرد فيها على العلمانيين. انا مش مهتم بالرد على العلمانيين، انا مهتم بازاله الشبهات من عقول الجالسين. لازم اعمل كده، لازم اعمل كده، كل شبهه تعرض انا مهتم بازالتها من انفس الجالسين، لانك تعلم جيدا ان الذي يجلس هذا يتعامل مع الصحافه ومع المجلات ومع روز اليوسف ومع التلفزيون ومع الدش، يعني ابواق الباطل كلها بتصب، مفيش اي شيء من عايزني انا اترك كل الناس دول واشتغل لحسابك واقعد اشرح لك متنا فقهيا ومتن الاصول الثلاثة. يا اخي اتق الله في نفسك واتق الله في الناس. تريد مني هذا انت تعترف بان الناس، يقول اعرف ان الناس يحتاجون الى هذا، اذا نترك الناس ونشتغل لحساب هذا الاخ لانه اتى من مكان بعيد. انا مرة ثانية ارجو من اخواني، لا انا ما ارجو من اخواني الملتحين الا يضيعوا اوقاتهم في دروسي. الدروس دي ليست موجهة الى الاخوة، الدروس دي موجهة لاخوة تانين اخوانية برضو، خدت بال سيادتك؟ اه. اللي عايز يجي يسمع اخواننا يصحبنا بخير، من اراد ان يؤدي النصيحة فالنصيحة معها الادب. يعني انت ما استفدت مني شيئا بحيث انك انت تخاطبني بهذه الطريقة؟ على كل حال انا بقول ماذا الاخ ان انا قلت حسبي الله ونعم الوكيل فيه، بس فاسأل الله تبارك وتعالى ان يهدينا اياكم جميعا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.